بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال أيها الأخوة والأخوات حديثنا موصولا في شرح الوصية الرابعة من الوصايا العلمية التي سردها المؤلف وفقه الله تعالى في نهاية كتابه. والوصية التي نتدارسها هي الحذر من التعالف. سبق معنا عدة دروس في هذا الموضوع، وآخر ما وقفنا عنده هو بيان الأسباب التي يحصل بها التعالف، والتي بسببها يدخل التعالم إلى قلب طالب العلم فيخرج بهذا عن منهج العلماء. شرعنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة في ذكر عدد من هذه الأسباب، ووقفنا عند السبب الثالث من أسباب التعالم ودواعيه، وهو الاعتماد على مجرد القراءة في تحصيل العلم وأخذه. وذكرت أيها الإخوة في ذلك المجلس أن الاعتماد والاكتفاء فقط بمجرد قراءة الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم أو الأخذ عنهم يعد من الآفات الخطيرة التي لا تحمد عقباها على سلوك طالب العلم وعلى منهجية طالب العلم وعلى قلب طالب العلم، ودعمت ذلك ببعض الآثار. هنا أيها الإخوة نقف وقفة، لماذا كان الاعتماد على مجرد الكتب والاكتفاء بالقراءة دون الرجوع إلى أهل العلم يعد آفة خطيرة في حق طالب العلم ويكون ذلك من أسباب التعالم؟ والجواب إخواني أن ذلك يرجع لأسباب. السبب الأول أن الأخذ، يعني أخذ العلم من الكتب مجردة عن الرجوع إلى العلماء أو القراءة على أهل العلم يخالف منهج السلف الصالح في التحصيل والتلقي عن العلماء، فهذا المسلك هو خلاف منهج السلف الصالح في تلقي العلم عليكم السلام. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ضرورة الأخذ عن الشيوخ والتلقي عن العلماء. السبب الثاني أيها الإخوة أن الاقتصار في تحصيل العلم على القراءة فقط دون الرجوع إلى أهل العلم أو القراءة عليهم يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، وقد تكون هذه الأخطاء في الكتاب نفسه، فيأخذ طالب العلم أو هذا القارئ أو المتعالم الكتابة بما فيه على عواهنه. قد يكون هذا الخطأ عقدي وهذا أمر خطير، قد يكون الخطأ في كلمات لابد أن تقرأ بشكل معين فيأخذها على ما هي عليه، قد يكون الخطأ في نسبة أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تصح إليه عليه الصلاة والسلام، وقد يسيء أيضا فهم عبارات العلماء، العبارة التي يقولها العالم لها مدلول معين فيسيء فهم كلام العالم فيفهمها بفهمه القاصر، ولا شك أن ذلك مما يجعل طالب العلم في مزلق خطير. فهذا من أسباب أو هذه من الأمور التي تجعل الأخذ للعلم قراءة فقط من الكتب دون الرجوع إلى العلماء من الآفات الخطيرة. سبب آخر أيها الإخوة أن الأخذ من مجرد الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم يؤدي إلى آفة قلبية وهي الغرور والعياذ بالله، والعجب بالنفس وتعظيمها، والنظر إلى النفس بعين الكمال وأنها ذات قوة وعلم ومعرفة وقدرة. وهذه مشكلة كبرى، لأن النظر إلى النفس بهذه العين وهي عين الكمال يحرم الإنسان بسببها من التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا حقيقة مرض، وإذا دخل في قلب العبد أنتج معه أمراضا أخرى. سبب رابع أيها الإخوة من الأسباب التي تجعل الأخذ عن الكتب آفة خطيرة أن الأخذ من مجرد الكتب يحرم المرء من أمر في غاية الأهمية، ما هو؟ الاستفادة من خلق العلماء وأدبهم وسمتهم ودلهم وهديهم وعباداتهم وأعمالهم إلى غير ذلك. ولا يمكن حقيقة يعني أن يستوي في الأخلاق والآداب والتعامل والعبادات من يقرأ الكتب ومن يأخذ عن أهل العلم بنية خالصة صالحة. ولهذا أيها الإخوة نجد أمثال هؤلاء المتعالمين الذين ينسبون أنفسهم من العلم وليسوا من أقل الناس أدبا مع العلماء وأكثرهم فحشا في القول وأشدهم تطاولا على العلماء وعلى طلاب العلم، نسأل الله السلام والعافية. لهذا كان سلفنا الصالح والإخوة يحرصون أشد الحرص على الأخذ عن العلماء والتلقي عنهم ولقائهم والجلوس إليهم لاعتبارات كثيرة، منها هذا الأمر وهو أخذ الأدب والعمل والعبادة والخلق عنهم. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى واصفا حال طلاب العلم في زمانه، يقول كانوا يتعلمون الهدي يعني الأدب والخلق والسمت، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ويقول الحسين بن إسماعيل رحمه الله كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000، يعني يزيد العدد في حضور مجلس الإمام أحمد على 5000 شخص، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. بل كانوا رحمهم الله من شدة عنايتهم بهذا الأمر يربون عليه أبناءهم من بداية انطلاقهم في تحصيل العلم. يقول الإمام مالك رحمه الله كانت أمي تعممني، شو يعني تعممني؟ تعممني تسبح؟ والله أبو علي لو دورت قواميس من أيام سباويه لا ما بتحصل تعممني يعني تسبح يعني تلبسني العمامة، تعممني أي تلبسني العمامة وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. ربيعة وربيعة الرأي رحمه الله تعالى شيخ الإمام مالك، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. إذن أيها الإخوة من الآثار السيئة في الاقتصار على تحصيل العلم من الكتب فقط دون الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم والقراء عليهم هو حرمان المرء حقيقة من التخلق بأخلاق العلماء والأخذ من هديهم ودلهم وسمتهم. هناك آثار سيئة طبعا أخرى تدرك بالتأمل والنظر، لكن نكتفي بما تقدم. من أسباب التعالم أيضا، وهذا هو السبب الرابع، حب الشهرة وحب الظهور وحب الثناء وحب الرئاسة والرغبة في السمعة وانتشار الصيت وأن يكون المرء معروفا. وهذا يعني قد يكون من أكثر الأمور دخولا على المتعالمين نعوذ بالله. وحقيقة هذا الأمر حب الظهور وحب الشهرة وحب الرئاسة إلى آخره يعد من الأدواء الخطيرة التي تهلك صاحبها حتى ترديه وهو لا يشعر. وإذا أردنا إخواني أن ندرك خطر هذا الداء وهو حب الرئاسة والظهور والشهرة وإلى آخره، إذا أردنا أن ندرك خطره فلننصت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي وابن حبان والدارمي وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كيف يكون حال الذئب؟ وليس أي ذئب، إنما الذئب الجائع. كيف حال الذئب الجائع مع الغنم إذا أطلق فيها وخلى بها؟ أخال شو سوي فيها؟ لا يبقي منها شيء، يفسدها إفسادا عريضا. الحرص على حب الرئاسة والشهرة يفسد الدين أكثر مما يفسد الذئب الغنم، فتصوروا كيف سيكون هذا الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أيها الإخوة، كان السلف الصالح يتواصون على الحذر من هذا المرض وأمثاله، ويتواصلون في الرسائل وغيرها في تنقية النفس وتصفيتها من هذه الأدواء. كتب سفيان رحمه الله إلى عباد بن عباد برسالة يقول فيها: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة. هكذا يقول سفيان. قال: وهو باب غامض لا يبصره من العلماء إلا السماسرة، أو لا يبصره إلا العلماء السماسرة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، العلماء المتمرسون الراسخون. قال: فتفقد نفسك واعمل بنية. وقال ابن حداد رحمه الله مبينا أثر هذا الأمر، قال: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وهذا الداء أيها الإخوة، حب الرئاسة والظهور والشهرة إلى آخره، له حقيقة مظاهر وله أسباب وله آثار تترتب عليه، وله أيضا علاج، يعني لمن رغب في علاج نفسه ممن ابتلي بذلك نعوذ بالله. السبب الخامس أيها الإخوة من أسباب التعالم، ترك التدرج في طلب العلم والرقي فيه شيئا فشيئا، وهذه سمة بارزة في المتعالمين، لا تجد عندهم مراعاة لدرجات التلقي والتحصيل أبدا، يمضي في طلب العلم شيئا يسيرا ثم ثم يقفز إلى فتح الباري أو إلى المغني وغير ذلك، بدعوى أن ما في الكتب الكبيرة موجود في الكتب الصغيرة، وهذا خطأ حقيقة، يعني هذا الفهم خطأ لتلقي العلم. العلماء ما وضعوا هذه المنهجية إلا لصالح طالب العلم، وأن الترقي يعد من الأمور الضرورية، لا يمكن أن تفهم الكبير إذا أهملت الصغير، فهذا لابد من التنبه له. وهذا الموضوع سبق أخواني الحديث عنه عند الوصية الثالثة من وصايا المؤلف، وهي تقديم الأولويات في الطلب، سبق معنا هذا بالتفصيل، ولكم أن ترجعوا إلى كتاب عوائق الطلب للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، حيث عقد فصلا يعني في هذا، وهو ترك التدرج في الطلب. السبب السادس من أسباب التعالم أيها الإخوة اتباع الهوى، نسأل الله العافية، والميول مع رغبات النفس وميولاتها. ولا شك أن اتباع الهوى أيها الإخوة يصد عن الله عز وجل وعن سبيله، ويصرف الإنسان عن الطرق السليمة الصحيحة التي توصل المرء إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا شك أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله جل وعلا. بقي معنا أيها الإخوة مسألة مهمة في هذا الموضوع، نأخذ جزءا منها وفي الدرس القادم نتم البقية، وهو علاج التعالم، هذا الداء الذي يتسلل إلى القلب ويخرج المرء من المسلك السليم الصحيح في تحصيل العلم، له علاج وعوامل عديدة في القضاء عليه. فلهذا يقال أصل أيها الإخوة الخير وأساس الإصلاح في القضاء على هذا الداء هو محاسبة النفس، هو محاسبة النفس والنظر في حالها وأمرها وشأنها مع العلم، ومراجعتها في تصرفاتها وطريقة تعاملها مع العلم. وهذا الموضوع وهو محاسبة النفس سبق الحديث عنه أيضا عند موضوع طالب العلم مع نفسه في صفحة 115. يقول الذهبي رحمه الله في التأكيد على هذه المسألة وهذه الجزئية، لأن هذا الأمر عن العناية بمحاسبة طالب العلم نفسه له ثمار طيبة جدا، سيأتي ذكر بعضها، لكن نبدأ بكلمة الذهبي. يقول الذهبي: ينبغي للعالم أن لا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الثناء والظهور. ينبغي للعالم أن لا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. وهذا الأمر لا يقتصر على العالم، لكن العالم أحوج ما يكون إلى هذا الأمر، لأن الأمور التي تدخله ربما لا تدخل على غيره. من حاسب نفسه أيها الإخوة حقق بإذن الله عاملا آخر من عوامل القضاء على التعالم في نفسه وقلبه، ما هو؟ الإخلاص لله جل وعلا. والكلام عن الإخلاص سبق بالتفصيل عند الوصية الأولى من وصايا المؤلف. فإذا هذا هو السبب الثاني، السبب الأول محاسبة النفس، السبب الثاني الإخلاص لله جل وعلا، السبب الثالث يقال أيضا وهو من ثمار محاسبة النفس، أن من حاسب نفسه عرف قدر نفسه ووقف على حوائجها ومتطلباتها في العلم وتحصيله، وأنها أحوج ما تكون بعد الإخلاص لله جل وعلا أنها أشد ما تكون حاجة إلى الجلوس إلى العلماء وطلاب العلم الكبار. وإذا جالس أيها الإخوة المرء العلماء حقق أولا المنهجية الصحيحة في تلقي العلم على منهج السلف الصالح، وهو أن يكون أصل التلقي وأخذ العلم من أفواه الشيوخ والعلماء. إذا جالس العلماء سلم من الأخطار، وإذا جالس العلماء سد على نفسه باب الغرور والعجب والاعتداء بالنفس، بل اكتسب التواضع واللين والسماحة مع الآخرين. أيضا حقق فائدة رابعة من فوائد التلقي عن الشيوخ، وهو أنه يظفر بأدب أهل العلم والتخلق بأخلاقهم والاستفادة من سمتهم وهديهم ودلهم رحمهم الله تعالى. يقول إبراهيم بن حبيب بن الشهيد رحمه الله: قال لي أبي: إيت العلماء والفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. يعني الأدب مقدم عندي على مجرد تحصيل المسائل وكتابة الحديث، بل إنهم يعني السلف أيها الإخوة لا يجلسون إلى من يعلم ويحدث إلا بعد النظر في واقعه وحاله مع الأخلاق والآداب، لأن هذا العلم دين، فلا بد أن يكون من يقوم به أو من يؤخذ عنه عنده السلامة في الاعتقاد، عنده السلامة في الأخلاق والآداب. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، أي الشيخ أو العالم، نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. يعني ما حال هذه الأمور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقال أيضا: كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء انضباط واستقامة أخذنا عنه، وإلا لم نأته. إذا كان خارجا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فإنهم يتركونه. وقال أيضا: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. كان أصحاب المسعود رضي الله تعالى عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله. لماذا؟ قال الراوي: فيتشبهون به. وهذا أيها الأخوة دليل التأثر بأخلاق العالم وعبادة العالم وأدب العالم، وهو ما يسمى الآن يعني بالتعبير المعاصر التربية بالقدوة أو الفعل. من شواهد التأثر أيها الأخوة بالقدوة ما جاء في سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى المحدث المشهور، أنه كان كل جمعة، كل يوم جمعة له بجامع دمشق، وليلة الخميس أيضا مجلس للحديث، فكان يجتمع إليه خلق كثير، وكان رحمه الله يقرأ الحديث ويحدث ويبكي أيضا الناس، حتى يقول الراوي: إن من حضره، يعني حضر المجلس ورآه ورأى ما عليه عبد الغني من السمت والأخلاق والتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بها، حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه، يعني يتشبث بالدرس ويواظب على حضوره، يعني حضور الدرس. عناية أيها الإخوة طالب علم بهذا الأمر، أعني الحرص على الجلوس إلى أهل العلم والتلقي عنهم والجد في اختيار العالم الذي يكون على عقيدة سليمة وخلق وأدب وسمت وهدي ودل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول عناية طالب علم بهذا أيها الأخوة دليل على رجاحة عقله وأنه عاقل وأنه يحسن اختيار الشيوخ ويعرف عمن يأخذ. لهذا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، مع أهل العلم. هكذا يكون طالب العلم أيها الإخوة. وليس هذا فقط، بل كانوا عن السلف يحرصون على الملازمة الطويلة لأهل العلم، يحرصون على طول الملازمة وطول المجالسة من غير سآمة ولا ملل ولا تعب ولا تضجر، بل الحب في قلوبهم يزداد للعالم يوما بعد يوم، وقوة الرغبة تقوى يوما بعد يوم في ملازمة هذا العالم. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، يعني يبقى عنده 30 سنة يجالسه ويأخذ عنه ويكتب عنه ويراجعه إلى آخره. كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. نعيم المجمر أحد التابعين لازم أبا هريرة 20 سنة، ثابت البناني أحد التابعين صحب أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة يأخذ عنه. يقول نافع بن عبد الله: جالست مالكا 40 سنة، أو قال 35 سنة، كل يوم أبكر وأهجر وأروح. والأثار في هذا أيها الإخوة كثيرة، ومجالسة العالم أيها الإخوة مع طول المجالسة والملازمة له تجدد أيضا المسائل على الطالب، يعني كل يوم يستفيد شيئا غير الذي استفاده وسمعه في اليوم السابق. لهذا يقول الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن 10 سنين، أو ما شاء الله مع طول هذه المجالسة 10 سنين. قال: فليس من يوم إلا وأسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. وهذا دليل على أي شيء؟ على غزارة علم الحسن رحمه الله تعالى. وإن من العجب أيها الإخوة في الحرص على الجلوس إلى العلماء وملازمتهم والأخذ عنهم عند السلف الصالح ما قاله الحافظ ابن عدي رحمه الله، يقول: رأيت مجلس الفريابي، الفريابي من كبار المحدثين، يقول: رأيت مجلس الفريابي يحرز فيه، يعني يقدر ويظن أن العدد الموجود من الطلبة يحرز فيه 15,000 محبرة، يعني 15,000 طالب وعندهم محابر ويكتبون. قال: وكان الواحد يحتاج أن يبيت في المجلس ليجد من الغد موضعا من كثرة الحضور، فيريد ماذا؟ أن يجد مكانا قريبا من الشيخ حتى يستطيع أن يأخذ من هذا العالم. قال: كان الواحد يحتاج أن يبيت في المجلس ليجد من الغد موضعا. والآن إذا جاء آخر واحد حصل مكان عند العالم أو الشيخ. فهذه طبعا لا شك تدل على همة كبيرة عند أولئك السلف، وعلى درايتهم بضرورة التلقي عن أهل العلم الثقات أيها الإخوة. إذن نعود ونقول: من وسائل علاج هذا المرض عن التعالم، من وسائل علاجه مجالسة العلماء، ملازمة العلماء، الأخذ عنهم. ولا يقول قائل إنه قد يقول في بعض البلدان لا يوجد علماء، نقول يرحل إلى العلماء، التي في البلدان الأخرى يرحل إليها، ما هو المانع من ذلك ولو كان هذه الرحلة على فترات متباعدة؟ هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يقول مكحول الشامي رحمه الله: طفت الأرض كلها في طلب العلم، طفت الأرض كلها في طلب العلم. على أي سيارة أبو جاسم؟ ما في سيائر، لكن تقوى لله، صدق في الطلب، يطوف الأرض كلها في طلب العلم بحثا عن الشيوخ والعلماء. لهذا يعني لا يستغرب أحيانا أن يكون عدد شيوخه 1000، 2000 إلى آخره. لهذا لما قال أظن الذهبي، أو لما نقل الذهبي عن ابن حبان، هذا كذا في ذهني، أنه قال: أخذنا يعني ما يقرب من 2000 عالم. قال الذهبي: كذا فلتكن الهمم، كذا فلتكن الهمم، يأخذ عن 2000 عالم. الآن ما تستطيع تعد 2000 عالم، كيف يأخذ عن 2000 عالم؟ ولاحظوا يوجد 2000 عالم، هذا اللي أخذ عنهم فقط، غير اللي ما أخذ عنهم كم عددهم؟ فهذا يدل أيها الإخوة على ما كان عليه السلف. قال ابن المسيب رحمه الله تعالى: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، يعني يرحل في طلب العلم للعلماء. ويقول ابن مندة: طفت المشرق والمغرب مرتين، طفت المشرق والمغرب مرتين في طلب العلم، إلى غير ذلك من جوانب أيها الإخوة التعامل مع الشيوخ والتواصل معهم. هذه 3 أسباب لعلاج هذه الظاهرة، وسيأتي إن شاء الله بقيتها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فهذا السبب الأخير بالذات من أهم حقيقة الأسباب بعد توفيق الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا يعني للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.